والحاكم بغير ما أنزل الله على أربعة مراتب. أن يحكم بغير ما أنزل الله ويفضلها على حكم الله. نعم، فهذا كفر أكبر.
والثاني أن يساوي بينهم،
أن يجعلها مثل حكم الله، وهذا أيضا كفر أكبر، لأن الله عز وجل أمر بالاحتكام بكتابه وسنة نبيه وإبطال ما عدا ذلك. يجوز
الحكم غيره،
يرى أفضلية حكم الله ولكنه يجوز الحكم بغير ما أنزل الله، وهذا كفر أكبر أيضا، لأن الله عز وجل نهانا عن تحكيم الطاغوت. والرابع أن يحكم بغير ما أنزل الله ويعتقد أن حكم الله أفضل ولكنه يحكم بخلافه لهوى في نفسه أو شهوة أو دنيا. ويدخل في الطواغيت كما قال الشيخ الفوزان عليه رحمة حفظه الله كل حكم غير حكم الله، سواء عوائد القبائل عوائد البادية. عوائد البادية يعني عادات أهل البادية، يحكمون بعاداتهم، فإن هذا من الطاغوت إذا كانت تلك العادات مصادمة لحكم الله عز وجل. إذا كانت تلك العادات مصادمة لحكم الله عز وجل، فبعضهم يحكم بتلك العوائد وبتلك العادات عن جهل، وبعضهم يرى أنها أفضل من حكم الله. الثاني هذا هو الداخل تحت هذا الناقض والعياذ بالله. وبعض أحكامهم قد تكون موافقة لحكم الله، ولكن بعضها يكون مخالفا مخالفة واضحة لحكم الله عز وجل، فهؤلاء يحتاجون إلى تنبيه وإلى تعليم وإلى تفقيه في هذه المسائل. فإن الله عز وجل قال عن الأعراب: الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر أن لا يعلم حدود ما أنزل الله. فمن كان بعيدا عن العلماء وعن أماكن العلم يكون أبعد عن التفقه في دين الله عز وجل، فيحتاج إلى توضيح هذه المسائل له. قال: أو أنظمة الكفار أو قوانين الفرنس أو الإنجليز، يعني القوانين المستوردة المخالفة لشرع الله، أو عادات القبائل. قال: كل هذا طاغوت، وكذا تحكيم الكهان. قال الشيخ رحمه الله تعالى: الخامس من أبغض شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ولو عمل به كفر. من أبغض شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، والذي جاء به الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم هو الكتاب والسنة. فمن أبغض شيئا من الكتاب والسنة، من أحكام الكتاب والسنة، ولو عمل به كفر، فإنه يعد كافرا ولو عمل به. فمجرد البغض لحكم الله أو حكم رسوله صلى الله عليه وسلم كفر والعياذ بالله. البغض هو نفار النفس، البغض هو نثار النفس عن الشيء الذي ترغب فيه. نثار النفس يعني أن تنفر نفسك، تنفر وتبتعد وتنقبض. أنت نثار النفس عن الشيء الذي ترغب فيه، وهو ضد الحب، وهو ضد الحب. هذا معنى البغض في لغة العرب، أن تنفر نفسك عن شيء. إذا أبغضت رجلا نفرت عنه، وإذا أبغضت بلدا نفرت عنها، وإذا أبغضت كذلك مكانا نفرت عنه. فنفار النفس عن الشيء الذي ترغب فيه هذا هو البغض. المرجع مفردات الراغب، مفردات الراغب الأصفهاني التي هي في غريب القرآن، الألفاظ الغريبة في القرآن. ما معنى الغريبة؟ يعني التي تحتاج إلى بيان وتوضيح. الراغب الأصفهاني، يقال الأصفهاني ويقال الأصبهاني بالباء وبالفاء، أصبهان وأصفهان، هذا وهذا. هي بلدة في بلاد العجم، وهي إلى جهة إيران، والحرف الذي بعد الصاد حرف بين الباء والفاء، بين الباء والفاء، فكأنه الفي التي هي في لغة الإنجليز ذي. فبعضهم يعربه فيجعله قريبا إلى الفاء أصفهان، وبعضهم يعربه فيجعله قريبا إلى الباء، لأنه حرف بين الباء وبين الفاء. ولهذا نظائر. طيب، أولا تمهيد، وهو أن الله عز وجل أرسل رسوله الكريم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم للناس بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وهذا الذي جاءنا أوجب الله عز وجل علينا الإيمان به، سواء كان الإيمان بالرسول أو بما جاء به الرسول وهو الكتاب والسنة. والإيمان بذلك لا يكون إلا عن محبة، لا يكون إلا عن محبة. ولذلك وصف الله عز وجل المؤمنين بأنهم يحبون هذا الشرع ويحبون من جاء به ويحبون ما جاء به، من جاء به الذي هو الرسول عليه الصلاة والسلام من عند الله، وما جاء به الذي هو الكتاب والسنة. وهذا فضل من الله سبحانه وتعالى على المؤمنين. قال الله عز وجل: واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، ولكن الله ماذا؟ حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. هذا فضل من الله عز وجل، أولئك هم الراشدون، فضلا من الله ونعمة. فالفضل والنعمة لله عز وجل في هذا الأمر. وأخبر الله عز وجل عن أوليائه أنه يحبهم ويحبونه، وذم الذين لا يحبونه ولا يحبون نبيه ولا يحبون رسوله. قال الله سبحانه: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا، قراءة حرجا قراءة أخرى، كأنما يصعد في السماء. فالإيمان ينشرح له قلب المؤمن، الإيمان والإسلام والدين قلب المؤمن ينشرح له ويعمله وهو منشرح الصدر مطمئن القلب. وأخبر الله عز وجل أن الكفار هم الذين يبغضون شرع الله، أخبر أن الكفار والمنافقين هم الذين يبغضون شرع الله عز وجل. قال الله سبحانه وتعالى: ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. هذه الآية هي دليل هذا الناقض، فالله عز وجل أحبط أعمال من كره ما أنزل الله. ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. وقال الله سبحانه: ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم. فأهل الكتاب والمشركون في غاية البغض للمسلمين ولدينهم، ما يحبون أن ينزل على المؤمنين خير من الله عز وجل، لا خير دنيوي يعني خير في نعيم الأبدان ولا في نعيم الأرواح. وقال الله سبحانه وتعالى: ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. ولو كره الكافرون، فالكافرون لا يحبون، الكافرون لا يحبون أن يتم الله عز وجل هذا النور، بل يبغضونه، كما قال سبحانه في كتابه: حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون. حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون. وقال: وأكثرهم للحق كارهون، إلى غير ذلك من الآيات. ومن ذلك أيضا مما هو ناسب ما نحن فيه: وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا. الذي أنزل على النبي عليه الصلاة والسلام يزيد المؤمن انشراحا وإقبالا، ولكنه يزيد الكافر والمنافق طغيانا وكفرا، كل ذلك بسبب بغضه لما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. وحكم الله عز وجل عن المنافقين بأنهم ماذا؟ بأنهم منافقون، وبأنهم في الدرك الأسفل من النار. وهم كانوا يشهدون الصلوات مع الناس، وكانوا مع ذلك كما قال الله عز وجل: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. وقال في حق الزكاة: ولا ينفقون إلا وهم كارهون. فهم كانوا يعملون الأعمال الظاهرة مع المؤمنين، ربما خرجوا معهم في الجهاد ويصلون معهم الصلوات كما قال عليه الصلاة والسلام: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر. فهم كانوا يصلون ولكنهم يتهاونون في الصلوات، ومع ذلك كانوا في الدرك الأسفل من النار، لأنهم أبغضوا ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. إذن من أبغض شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ولو عمل به كفر، فالواجب عليك أن تحب أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وأن تعظم دين الله، وأن تعمل العمل وأنت مقبل عليه مبتغ للأجر من الله سبحانه وتعالى، فرح بهذا العمل. لماذا؟ لأن الله سبحانه لم يأمر بأمر ولم ينهى عن أمر إلا وفيه المصلحة لك أيها العبد. يعني ينبغي لك أن تستحضر هذا عند كل عمل تعمله وعند كل نهي تتركه، أن الله سبحانه لم يأمرك بأمر ولم ينهك عن شيء إلا وفيه المصلحة راجعة إليك، إما ثواب في الآخرة وإما خير في الدنيا والآخرة. فإذا استحضرت ذلك وأن الله عز وجل هو اللطيف الخبير الذي هو أعلم بك منك ومن غيرك، شرع لك هذه التي فيها مصلحتك وجعلها على قدر استطاعتك لا كما يسميه بعضهم تكليفا ومشقة، وإنما هو راحة واطمئنان، فإذا عملت ذلك كنت قد اتصفت بصفات المؤمنين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لبلال في شأن الصلاة: ماذا يا إخوان؟ أرحنا بها يا بلال. ويقول: وجعلت قرة عيني في الصلاة. وهكذا كان الصحابة يفعلون الأشياء منشرحة قلوبهم، يفعلون الأوامر منشرحة قلوبهم لها. هنا فائدة تتعلق بذلك، قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب: قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب النجدي عليه رحمة الله كما في الدرر الثانية المجلد الثاني صفحة 74: المجلد الثاني صفحة 74: إذا أمر الله العبد بأمر، إذا أمر الله العبد بأمر وجب عليه فيه سبع مراتب. إذا أمر الله العبد بأمر وجب عليه فيه سبع مراتب. إذا أمرك الله عز وجل بأمر، بإقام الصلاة، بإيتاء الزكاة، بصوم رمضان، بالحج، سبع مراتب. الأولى العلم به، المرتبة الأولى العلم به، وهذا تقدم في الأصول الثلاثة أن العلم قبل القول والعمل، وأن العمل إنما يتفرع عن العلم. الأولى العلم به، الثانية محبته، الثانية محبته. لماذا؟ لأنه فيه المصلحة لك وفيه الخير لك في الدنيا والآخرة. إذن الأولى العلم به، الثانية محبته، الثالثة العزم على الفعل، تعقد في قلبك أنك تفعل هذا الذي أمرت به، الرابعة العمل، الثالثة العزم على الفعل يعني تعقد ذلك في قلبك وتنويه. الرابعة العمل به يعني فعلا. الخامسة كونه يقع على المشروع، كونه يعني كون هذا الأمر يقع على المشروع خالصا صوابا، كونه يقع على المشروع خالصا صوابا. ما معنى صوابا؟ موافقا لماذا؟ موافقا للسنة المتابعة، وخالصا إخلاص لله عز وجل. السادسة الحذر من فعل ما يحبطه، الحذر من فعل ما يحبطه. هناك في الدرجة الثانية التحذير، ولكن كان الحذر أنسب. السابعة الثبات عليه، الثبات عليه يعني على هذا الأمر. إذن سبع مراتب. الأولى العلم، إذا أمرك الله عز وجل بشيء يجب عليك أن تعلم هذا الشيء. والثانية أن تحبه، فإذا أبغضته لا ينفعك العمل به. الثالثة بعد أن تحبه أن تعزم على ماذا؟ على فعله. والرابعة أن تعمل به. والخامسة بعد أن تعمل به فعلا أن يكون هذا العمل خالصا صوابا تتوفر فيه شروط العمل. والسادسة أن تحذر مما يبطله من الأعمال كالرياء مثلا أو أشياء أخرى تبطله، أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. والسابعة أن تثبت على هذا الأمر حتى تلقى الله عز وجل. هذا في الأوامر، ويمكن أن يقال مثل ذلك، ويمكن أن يقال مثل ذلك في النواهي. إذا نهاك الله عز وجل عن شيء يمكن أن يقال يكون على مراتب، ولكنها مراتب ست. هذا الأخير يعني مني يمكن أن يقال في النواهي كذلك لها ست مراتب. المرتبة الأولى العلم بها، الأمر الذي ينهاك الله عز وجل عنه يمكن أن تكون مراتبه ستة. المرتبة الأولى العلم به يعني بهذا المنهي. والثانية بغضه، لأن الله عز وجل لا ينهاك عنه إلا وهو يبغضه. والثالثة اجتنابه، تجتنبه. والرابعة أن يكون هذا الاجتناب امتثالا، أن يكون هذا الاجتناب امتثالا. ما معنى امتثالا؟ لأنك قد تجتنب الشيء ولا تؤجر عليه. الله عز وجل ينهى عن شيء، فإذا تركته امتثالا لأمر الله لنهي الله عز وجل أثابك الله، وإذا تركته لأنه عادة في بلدك أو لأنه كذلك أنت تستنكف عنه فإنك لا تؤجر إلا إذا تركته امتثالا. الخامسة الحذر من الأسباب الموصلة إليه، الحذر من الأسباب الموصلة إليه. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، يعني أن تسد الذرائع التي توصلك إلى هذا المنهي عنه. فحرم الله عز وجل الزنا فتسد الأبواب التي توصل إليه من النظر إلى ما حرم الله أو اقتناء ما حرم الله عز وجل مما يثير الغرائز. والسادسة والأخيرة الثبات على ذلك الترك، الثبات على ذلك الترك. طيب خذ الآن فائدة، كيف كيف الجمع؟ كيف الجمع بين الآيات التي سمعتها في أن كره ما أنزل الله من صفات المنافقين والمشركين؟ كيف الجمع بين الآيات التي سمعتها من أن كره ما أنزل الله عز وجل من صفات المنافقين والمشركين وبين قول الله عز وجل كتب عليكم القتال وهو كره لكم؟ كتب عليكم القتال وهو كره لكم. ففي هذه الآية إثبات أن القتال والجهاد في سبيل الله عز وجل كره للمؤمنين. فهل المؤمن يكره الجهاد؟ فإذا كان يكره الجهاد فالجهاد أنزله الله. والجواب عن ذلك أن الكره قسمان: الكره قسمان. كيف الجمع بين تلك الآيات التي سمعتها أول الدرس وبين قول الله عز وجل كتب عليكم القتال وهو كره لكم؟ ففي هذه الآية إثبات أن الجهاد يكرهه المؤمن. والآيات الأولى أن كره ما أنزل الله من صفات غير المؤمنين. فالجواب أن الكره على قسمين، الكره قسمان: طبيعي واعتقادي. طبيعي واعتقادي، قال القرطبي رحمه الله، قال القرطبي رحمه الله عند تفسير هذه الآية كتب عليكم القتال وهو كره لكم: وإنما كان الجهاد، قال وإنما كان الجهاد كرها، وإنما كان الجهاد كرها لأن فيه إخراج المال، لأن فيه إخراج المال ومفارقة الوطن، لأن فيه إخراج المال ومفارقة الوطن والأهل والتعرض بالجسد، والتعرض بالجسد يعني تعرض جسدك، تعرض بدنك، والتعرض بالجسد للشجاج، شجاج يعني الضربات التي شجة تكون في الوجه، تكون في الرأس، للشجاج والجراح، والجراح وقطع الأطراف، وقطع الأطراف. ما هي الأطراف؟ اليدان والقدمان. قال وذهاب النفس، وذهاب النفس يعني يقتل. فكان كراهيتهم لذلك، فكان كراهيتهم لذلك لا لأنهم كرهوا فرض الله، لا لأنهم كرهوا فرض الله. عرفت الآن أن المؤمنين لما أثبت الله عز وجل لهم كره الجهاد يعني لهذه الأمور فهو كره طبيعي، كما أن الخوف منه طبيعي ومنه عبادة ومنه خوف السر والشرك. فكذلك الكره طبيعي وهو ما سمعت، واعتقادي وهو بغض شرع الله وما افترضه الله. الاعتقاد الذي هو بغض شرع الله واعتقادي وهو بغض شرع الله وما افترضه الله. ولذلك الصحابة رضي الله عنهم لما كانوا يكرهون هذه الجهاد لهذه الأمور، ومع ذلك هل كانوا يتأخرون عنه أم يسارعون؟ كانوا يسارعون. وماذا كان يقول ابن رواحة في ماذا عبد الله بن رواحة لما في فتح مكة؟ خلوا بني الكفار عن سبيله، اليوم نضربكم على تنزيله ضربا يزيل الهام عن مقيله ويذهل الخليل عن خليله. يعني فكانوا يندفعون لهذا الأمر مع أنه فيه هذا الشيء الذي تكرهه نفوسهم، كما قالت عائشة رضي الله عنها كما في الصحيح ماذا قالت لما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. فقالت عائشة: يا رسول الله، أكراهية الموت؟ فكلنا يكرهه، فكلنا يكرهه الموت، يكرهه الإنسان كره طبيعي، كذلك الجهاد يكرهه الإنسان من هذه الأمور التي ذكرت، ولكن مع ذلك المؤمن يطيع الله عز وجل ويرضى بحكمه ويندفع لأمره وينشرح صدره له. إذن هذا هو الجمع بين هذه الأدلة، هذا هو الجمع بين هذه الأدلة. قال الخامس: من أبغض شيئا، انظر شيئا، وشيئا نكرة في سياق الشرط، والنكرة في سياق الشرط تفيد العموم، أي شيء تبغضه مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فإن هذا يعد كفرا. لو قال إنسان: أنا ما أنا مرتاح لركعتي تحية المسجد، ليش فرضت ركعتي تحية المسجد؟ أو السواك، يقول يعني السواك هذا لماذا حث عليه؟ أنا أبغض هذا الأمر بالحث عليه أو ما أشبه ذلك والعياذ بالله. أي شيء يبغضه الإنسان مما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام يكفر ولو عمل به، يكفر ولو عمل به، كما سمعت أن المنافقين كانوا يعملون به ويبغضونه ومع ذلك كانوا في الدرك الأسفل من النار. طيب، يقول: من أبغض نبيا من أنبياء الله هل يكفر حتى ولو آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم وعمل بسنته؟ الجواب نعم، الجواب نعم، لأن الله عز وجل هو الذي أرسل ذلك النبي، هو الذي أوحى إلى ذلك النبي وأرسل ذلك الرسول، فهو مما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، الإيمان بجميع الرسل لا نفرق بين أحد من رسله. فمن أبغض نبيا من أنبياء الله فإنه يعد بذلك مبغضا لشيء مما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، ويعد بذلك كافرا والعياذ بالله. وسيأتي في مسألة الاستهزاء في الناقض التالي، سيأتي تفصيل في مسألة الاستهزاء بالصالحين والعلماء. وأما الاستهزاء بالنبي عليه الصلاة والسلام أو بنبي من الأنبياء فإن ذلك من نواقض الإسلام. يقول: كيف يعرف الشخص أنه مخلص؟ كيف يعرف الشخص أنه مخلص؟ والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. المؤمن حاله أنه يعمل العمل ويخاف أن يكون عمله غير مقبول عند الله عز وجل، كما سيأتي هذا الجواب عن هذا السؤال الثاني أنه مخلص سيأتي في تقسيم الشرك، وهذا سؤال ما اتضح. ويقول آخر: ما نصيحتكم لمن يأكل زاقة في الدرس؟ هذه قراءة هذا السؤال تكفي، ما أظن هذا إلا إذا وجد من ولد صغير حضر غير منتبه، وإلا فالإخوة يعني عليهم الانتباه و ماذا يعني ظاهر عليهم الانتباه للدرس. أخ يقول بعضهم يضع جواله ويسجل عن طريق الكاميرا قد يكون فيه تصوير ذات الأرواح ونحن لا نشعر. لا الذي يعني هذا ينبغي له أن يتقي الله عز وجل، هذا أمر ونحن لا نرضى هذا الأمر. شيء آخر أيضا إذا جاء مثل ذلك ووضع بين المسجلات يوضع مقلوبا تكون الكاميرا إلى الأسفل، يعني ماذا لأهل الأمن من هذا الأمر. طيب يا إخوان هذا الناقض ماذا الخامس، وصلنا إلى النصف، وغدا إن شاء الله تعالى نأخذ الناقض السادس. تفضل. حفة الجنة بالمكاره، هذا من هذا القبيل، حفة الجنة بالمكاره، يعني النار حفة بالشهوات اتباع الأهواء، والجنة حفة بالمكاره بالأمور التي تحتاج إلى صبر والانضباط، منها الجهاد، ومنها كذلك أيضا القيام في أوقات مثلا في قيام الليل، في مسألة قيام الفجر، في مسألة الخروج إلى الصلوات. هذه أحيانا النفس ربما تكرهها، أحيانا النفس ربما تكرهها، وهوى الإنسان يكون إلى عدم فعل ذلك، فيقدم طاعة الله عز وجل على هوى نفسه. فماذا بارك الله فيك، هذه حفة الجنة بالمكاره. ولكن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم، هذه فائدة نختم بها، ينكرون على الأصوليين تسميتهم لأوامر الله عز وجل ولنواهيه بالتكاليف، ينكرون تسمية هذه الأوامر وتلك النواهي بالتكاليف، تكاليف، لأنه قد يفهم منها أن هذا الإسلام دين الثقل ودين الإصر ودين التكليف والمشقة، وليس الأمر كذلك، بل هو حياة القلوب ونور القلوب، وكذلك حياة الأبدان، وهو كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية، وإن كانت بعض الأوامر فيها شيء من الكلفة، فيها شيء من الكلفة كالجهاد ونحوه، فإنه مع ذلك تكون هناك من العوائد التي تعود على المسلم جراء امتثال هذا الأمر ما يفوق تلك المكاره التي قد تحصل له. وأغلب الشرع إنما هو قرة للعيون، وكذلك نور للقلوب، وحياة لماذا للأبدان، أو كما قال رحمه الله تعالى في الشاهد أن ما يدندن به الأصوليون التكاليف التكاليف التكاليف، قد يفهم منها فاهم أن هذا الدين دين المشقة، وإنما هو دين اليسر ودين الحياة المطمئنة ودين السعادة. فهذا الذي ينكره شيخ الإسلام، وينكره كذلك تلميذه ابن القيم عليه رحمة الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.